السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا خواتي. الله يحييكم جميعا، بارك فيكم. لعلنا نبدأ إن شاء الله. طيب، الله يحييكم جميعا. بالنسبة للتقسيم الموجود في قبل اللي أخذته أنتم عن تقسيم الأسابيع، طبعا أنا لم ألتزم به بالذات في درس اليوم، لأن درس اليوم سيكون قصير جدا لولا أنني أضفت إليه بابا آخر من درس الأسبوع القادم. الأسبوع القادم سوف يكون نوعا ما يعني متوسط الوقت، وهكذا يعني أبواب كتاب التوحيد. أبواب كتاب التوحيد ليست طويلة، وأيضا لا يحسن الإطالة، لا يحسن الإطالة فيها، لا يحسن الإطالة فيها. طيب، حياكم الله جميعا. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا اليوم بابان من أبواب كتاب التوحيد. الأول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك، طبعا أولئك الذين يدعون، هذه فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنهم الملائكة، ومنهم من قال إنهم مريم وعيسى، ومنهم من قال عزير، ولا تعارض بين هذه الأقوال، لأن كل هؤلاء يدعون الله عز وجل ويبتغون إلى الله عز وجل القربى، وكلهم يرجو رحمته سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. وقوله يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذا يؤكد العموم، يؤكد العموم، لأن كل هؤلاء يعني كل هؤلاء يريدون أو يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي أنهم يحتاجون إلى الوسيلة، يعني يحتاجون إلى الوسيلة التي تقربهم وتوصلهم إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنهم يرجون رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للعبد المسلم أن يبحث في الوسائل التي تقربه إلى رحمة الله عز وجل. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن الإحسان على النفس أن يبحث المسلم وأن تبحث المسلمة عما يقربها إلى رحمته سبحانه وتعالى. وفي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني طبعا ذكرنا أنهم يحتاجون إلى الوسيلة التي تقربهم وتوصلهم إلى الله تعالى. لماذا؟ لأنهم يرجون رحمته سبحانه وتعالى. ولذا عقبها بقوله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويخافون عذابه. فابحثي في الوسائل التي تقربك إلى رحمة الله عز وجل، والتي تنجينا بها بإذن الله تعالى من عذاب الله، من عذاب الله عز وجل. ونيل رحمة الله عز وجل هو سهل جدا، والنجاة من عذاب الله عز وجل أيضا هو سهل، لكن السهولة فيما سهل الله عز وجل له ذلك. لكن لا بد من أن يكون القلب راغبا بذلك، لا بد أن يرغب القلب برحمة الله عز وجل، وثم بعد ذلك يبحث في الوسائل التي تقربه من رحمة الله عز وجل. وكل ذلك من الإحسان كما قلنا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في هذه الآية جمع إبراهيم صلى الله عليه وسلم بين النفي والإثبات بلفظ العبادة. أرجو أن أركز على هذه النقطة. قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. مما تعبدون يعني أتى بقضية العبادة، فكأنه جمع بين النفي والإثبات هنا بلفظ التعبد، وهذا فيه إشارة إلى عدة أمور. أولا، أن حقيقة التوحيد هي الجمع بين النفي والإثبات، هي الجمع بين النفي والإثبات. فإبراهيم عليه السلام تبرأ مما يعبدون، ثم وحد الله تعالى بعبادته وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك لا يمكن الوصول إلى حقيقة التوحيد إلا بنفي المعبودات وبإثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، وبإثبات العبادة له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. هذا أولا، يعني أولا أن حقيقة التوحيد أن يجمع بين النفي، نفي المعبودات من دون الله، وإثبات عبادة الله عز وجل وحده. ثانيا، أنه بدأ بالبراءة، أنه بدأ بالبراءة من عبادة سوى الله تعالى. لماذا؟ لأن التوحيد لا يتحقق إلا بماذا؟ هنا لاحظوا، بدأ بالبراءة من عبادة سوى الله تعالى، لأن التوحيد لا يتحقق إلا، ما رأيكم؟ إلا بماذا؟ طيب طيب، كل هذا صحيح، كل ما ذكرتموه صحيح، جميل، ممتاز. طيب، أحسنت، جزاكم الله خير، كل هذا صحيح ورائع. الكلام، الجواب، كل الأجوبة هذه صحيحة. أنا سأذكر عبارة أخرى وهي بمعنى ما ذكرتموه من إجابة، وهي: التوحيد لا يتحقق إلا بعد تجريد القلب من عوالق الشرك، إلا بعد تجريد القلب من عوالق الشرك. يعني لا يمكن أحد يقول إنني سوف أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ثم أترك عبادة الأصنام. نقول لا يمكن أن تعبد الله وحده، معناته لم تعبد الله وحده، عبدت الله مع غيره. فلكي يصل إلى التوحيد الخالص لا بد من تجريد القلب من عوالق الشرك، فحينئذ سوف يكون صالحا لتحقيق التوحيد. طبعا نحن لا نقول أن هناك مسافة زمنية، لكن التوحيد لا يقبل، وفي القلب شرك، وفي القلب شرك. فالله عز وجل يقول إبراهيم عليه السلام تبرأ من عبادة المعبودات من دون الله وأثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لم يكن في ذلك فاصل زمني. لكن ما دام أنه ما في فاصل زمني، إذن ما الفائدة أنه يقدم هذا على هذا؟ لماذا لا نقول يقدم هذا على هذا أيضا، أو يأتي بهما متساويين؟ نقول لأهمية تجريد القلب من كل معبود، وأنه لا يقبل حتى يعني لا يقبل توحيد الله عز وجل حتى يتبرأ من هذه المعبودات. وذاك الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت لتحقيق الإيمان بالله تعالى. طيب، ثالثا أنه عبر بالبراءة، وهو لفظ يعني البراءة، هذا البراءة يشعر بالتجرد التام من الشرك، التجرد التام من الشرك. ولذلك إبراهيم عليه السلام لم يقترف شركا، يعني في حياته لم يقترف شركا أبدا. رابعا في قوله تعالى مما تعبدون، في قوله إنني براء مما تعبدون، العبادة هنا مرتبطة بالخالق سبحانه وتعالى، فهو المستحق وحده سبحانه وتعالى العبادة، فمن خلق فهو أحق بأن يعبد، ولا خالق إلا الله عز وجل. نعم صحيح. خامسا أن إبراهيم عليه السلام عبر بالإثبات بلفظ الفطرة والهداية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فالله تعالى الذي فطر الإنسان على التوحيد بيده الهداية، بيده الهداية، وهو مستحق للعبودية، وهو مستحق للعبادة. فإبراهيم عليه السلام كلمهم بنداء الفطرة، قال إلا الذي فطر، وكل المعبودات أو كل الخلائق مفطرون على أن الله عز وجل هو الخالق، على أن الله هو الخالق. فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، يعني أن الهداية بيد الذي فطرني، والذي تؤمنون بأنه قد فطركم على أو بأنه قد خلقكم فهو المستحق للعبادة. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية دليل على أن محبة غير الله عز وجل بدرجة مساوية لمحبة الله تعالى هي من اتخاذ الند والشريك لله عز وجل. وأشد من هذا من يحب غير الله عز وجل أكثر من الله عز وجل، أكثر من الله عز وجل. وهذا ليس مقتصرا على يعني المحبة القلبية فقط، بل يشمل كل أنواع العبادة. فلا يجوز أن يخاف أحد من البشر أكثر من الخوف من الله عز وجل، أو أن يخشى أحد من البشر أكثر من خشية الله عز وجل. ويقع في هذا الوقت يعني كثير حتى في الأزمنة السابقة، مثل من يستغيث بغير الله عز وجل أو يعظم غير الله عز وجل يعني تعظيم عبادة، مثل الذين يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يمدحونه بما لا يليق إلا بالله عز وجل. يعني حتى يعني مما ذكر بعض أهل العلم أنه وصل الحال لبعضهم أنه ربما يحلف بالله نعم أه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه ربما ليست موجودة في بعض النسخ، ربما ليست موجودة في بعض النسخ. حياكم الله يا أخت أم الهمام. طيب، لا أنا سكت قبل قليل عشان الآية، الأخت قالت لي الآن في صوتها واضح الصوت. طيب، هو الصوت لم يذهب، لكن أنا رجعت إلى المذكرة عندي لم أجد فيها شرح هذه الآية، فيبدو الله أعلم أنها في النسخة التي عندي ليست موجودة هذه الآية. وعموما نسخ كتاب التوحيد فيها بعض يعني اختلافات يسيرة جدا، اختلافات يسيرة جدا. طيب، في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سوف يأتينا بعد إن شاء الله عز وجل حوار الرسول عليه الصلاة والسلام مع عدي بن حاتم عندما قال إنهم ليسوا يعبدونهم، قال أوليسوا يحلون لهم ما حرم الله ويطيعونهم ويحرمون لهم ما أحل الله، قال فتلك عبادتهم. فاتخاذ الأرباب أو اتخاذ المعبودات من دون الله عز وجل قد يكون في شرك الاتباع، أن يتبعونهم في الأحكام التي تخالف الشرع. وهؤلاء تميزوا بأنهم يعني تميز بنو إسرائيل بأنهم يتخذون الأحبار والرهبان، والأحبار هم علماء، هم علماء بني إسرائيل، والرهبان هم العباد، هم العباد اتخذهم من دون الله عز وجل أربابا. والمسيح ابن مريم أيضا اتبعوا بل عبدوا المسيح ابن مريم وجعلوه ابن لله عز وجل. وفي قوله تعالى وما أمروا، في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا، أي أنهم أمروا ونزل هذا الأمر على لسان أنبياء بني إسرائيل وعلى لسان وعلى ألسنة رسلهم، وأكثر رسل وأنبياء نزلوا كانوا على بني إسرائيل، حتى أنه كان في الوقت الواحد عدة يعني عدة أنبياء، وطبعا حتى قبل بني إسرائيل، يعني مثلا إبراهيم عليه السلام كان في زمنه لوط، كان في زمنه لوط عليه السلام، وكلاهما نبي مرسل، وكلاهما نبي مرسل. إسماعيل أرسل وإسحاق وكان في وقت متقارب. أيضا يعقوب عليه السلام كان نبيا رسولا، وابنه يوسف عليه السلام كان نبيا، وهما من أنبياء بني إسرائيل. المهم في ذلك أنهم أمروا بعبادة الله عز وجل وحده سبحانه لا شريك له، لكن بني إسرائيل طبعا اتخذوا أولئك الأحبار وأولئك الرهبان الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل اتخذهم أربابا من دون الله. قال مؤلف رحمه الله طيب تحدثنا عن الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله، تكلمنا يعني باختصار بأن هناك من يحب غير الله مثل محبة الله عز وجل فهذا شرك، وأشد منه من يحب غير الله أكثر من محبته لله عز وجل، وأنه ربما يوجد من الناس من يعظم غير الله عز وجل أكثر من تعظيمه لله تعالى الله عز وجل عن تعظيمهم. قلنا أن بعض أهل العلم قال أنه ربما وصل الحال ببعضهم أنه ربما يحلف بالله كاذبا لكن لا يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا صادقا. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من حب أولئك لأندادهم، من حب أولئك لأندادهم ولمعبوداتهم. وتقسيم والمحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، محبة تنقسم إلى هناك المحبة لله عز وجل، وهذا النوع هو أوثق عرى الإيمان. ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود أي عرى الإيمان أوثق؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإسلام الولاية في الله والحب فيه والبغض. رواه الطبراني في الأوسط، وله شاهدان عن البراء وابن عباس رضي الله عنهم. هذه هي المحبة الأولى، وهذه أعظم المحبة. المحبة الثانية هي المحبة الطبيعية، كمحبة الوالدين والزوجة. وقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. متفق عليه. ومحبة الوالدين والزوجة هذه محبة طبيعية. والحديث هذا حديث عمرو بن العاص، هي صحيح أنها ربما تكون يعني محبة، لكنها محبة لله عز وجل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من بقية نسائه، وهذه محبة طبيعية. لكنه كان يحب أبا بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر كان أعظم الأمة إيمانا، ثم عمر لأنه كان بعد أبي بكر في تلك المرتبة الإيمانية. المحبة الثالثة المحبة مع الله تعالى، وهذه تنافي محبة الله، وهي المراد في الآية. قال مؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حرمة المال والدم متعلقة بأمرين: أولا قول لا إله إلا الله، قوله تعالى من قال لا إله إلا الله. الثاني الكفر بما يعبد من دون الله تعالى، الكفر بما يعبد من دون الله تعالى. ويستحيل أن يجتمع حب الله عز وجل مع حب غيره من المعبودات. وهذا من حيث طبعا من حيث الظاهر أن من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله، أما من أخل بهما باطنا فهذا حسابه على الله عز وجل الذي يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. هذا فيما يتعلق بباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الباب الذي بعده باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب طبعا ليس شرحه فقط في يعني هذا المسائل الباب هذا ليس شرحها فقط في هذا الباب، بل هناك بعدها أبواب وكلها تدور حول هذه القضية. لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء بعد وقوعه أو دفع البلاء قبل وقوعه، يعني تلبس الحلقة والخيط أحيانا لمن كان مريضا بعد وقوع المرض، يعني بعد وقوع البلاء. وقد تلبس الحلقة وقد يلبس الخيط قبل وقوع البلاء من باب الوقاية، من باب الوقاية. وقوله باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحو لرفع البلاء أو دفعه، يعني أنه الشرك يشمل كلا الحالين، ما إذا كان لبس الحلقة والخيط قبل وقوع البلاء أو أثناءه، ما دام أن لابسها أو بعده، ما دام أن لابسها يعتقد أنها تدفع البلاء أو أنها سبب لذلك، يعني إذا كان يعتقد ذلك، مع الاختلاف في نوع الشرك حسب نية اللابس، يعني من لبسها يختلف نوع الشرك بحسب نيته. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. النفع والضر بيد الله تعالى، والشفاء من عنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. والمستقر في أذهان أهل الجاهلية المشركين أن الأصنام لا تنفع ولا تضر، هم يدركون هذه الحقيقة. ولذا إبراهيم عليه السلام أراد أن يثبت لقومه عدم استحقاق هذه الأصنام للعبادة، لأنها لا تملك جلب النفع ودفع الضر، كما في قوله تعالى: واتلوا عليه من نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. ما قالوا نعم، لحظة خلاص، طيب، فإذا هم لم يجيبوا، قالوا نعم إنهم ينفعوننا ويدفعون عنا الضر، قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، فمعنى ذلك أنه مستقر في أذهانهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام بأنها ما دامت لا تستطيع التحكم بالنفع والضر فلا تستحق أن يصرف لها العبادة، كما في قوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مررت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذكر هنا الخصائص التي مستقر في أذهانهم أن هذه الآلهة لا تقوم بها، الذي خلقني فهو يهدين، قال الذي خلقني وهم يدركون أنها ليست هي الخالق، والذي يطعمني ويشفين ويسقين، يعني أن الطعام والسقيا ليست منها، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو مستقر في أذهانهم أنها لا تمر أنها يعني لا تشفي من المرض، والذي يميتني ثم يحيين أيضا مستقر في، فخاطبهم بهذه الأشياء التي قد استقر في أذهانهم أنها لا تملكها. قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، معذرة أنا ما أدري لمست شيء وخرجت من القاعة، طيب لا بأس. فإبراهيم عليه السلام قال لهم إبراهيم عليه السلام قال يعني بما أنها لا تملك هذه الأشياء فهي لا تملك شيئا، وبما أن الله عز وجل هو الذي بيده هذه الأشياء فهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن الله عز وجل يملك هذه الأشياء هو المالك فقط وحده سبحانه المغفرة يوم الدين. قال مؤلف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة يعني من الضعف، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال مؤلف رحمه الله تعالى رواه أحمد بسند لا بأس، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المعنى صحيح، والواهنة بقوله من الواهنة يعني قيل إنه عرق في اليد وقيل في العضد وهو مرض يصيبه ويسبب الضعف له. حكم لبس الحلقة لبس الحلقة في كل الأحوال محرم، وهو شرك، وقد يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب للشفاء، تكون شركا أصغر، وإذا اعتقد أنها تشفي بذاتها فهو شرك أكبر، والشافي هو الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. ولا يجوز أن يتخذ شيء من هذه الأشياء سببا، يعني لا يجوز يتخذ شيء من الأسباب إلا ما ثبت بالنص الشرعي أنه سبب، أو ثبت بالتجربة وبقول أهل الاختصاص أنها سبب للشفاء، فحينئذ يكون سببا حقيقيا، فحينئذ يكون سببا حقيقيا. لكن السبب الشرعي والسبب الحقيقي هي مجرد أسباب، لا يجوز الاعتقاد بأنها تشفي بذاتها، لأن الشافي هو الله عز وجل. وثبت عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدة. قال: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم، يعني الكبر، كبر السن. رواه يعني أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وله عن عقبة ابن عامر مرفوعة: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. وتعليق التميمة، تعليق التمائم، محرم، يعني بغير هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف، لكن هناك حديث أخرى تدل على تحريم تعليق التمائم، وسوف تأتي تلك الأبواب. وتعليق التميمة قلنا محرم، وهو شرك أصغر. متى شرك أصغر؟ إذا اعتقد أن لبس أنها سبب في الشفاء، فإن تعلق بها واعتقد أنها تنفع بذاتها فهو شرك أكبر. والتميمة، التميمة عموما في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى تفصيله في الأسبوع القادم. الودعة معروفة، هي قوقعة تخرج من البحر، من البحر يتقى بها من العين، كانوا يتقون بها من العين. ولا شك أن من علقها واقع في أحد نوعي الشرك، على التفصيل السابق في من علق تميمة أو لبس حلقة أو خيطا أو نحوهم أو غيرها، فإذا اعتقد أنها سبب شرك أصغر، إذا اعتقد أنها تشفي بذاته فهو شرك أكبر. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الرواية صححها بعض أهل العلم، وهي صحيحة بتعدد طرقها. وما دلت عليه هذه الرواية هو يعني أنها امتداد لما سبق ذكر حكمه من أن تعليق الخيط محرم، وأقل أحواله أن يكون شركا، يعني أن يكون شركا أصغر. ولذا تلا حذيفة رضي الله عنه هذه الآية. طيب لو أن شخصا لبس حلقة وقال: أنا لا أرجو منها لا شفاء ولا غيره، وإنما لمجرد زينة فقط، يعني هكذا، نقول هذا محرم، نقول هذا محرم ولا يجوز. هناك يعني ظهر مؤخرا، لا هي ليس المراد في الزينة يا أختي، يعني اللي هي الذهب والفضة وغيره، لا هذه ليست، هذه الزينة دي، لكن المقصود الحلق من الخيوط كانت تتخذ من أوتار من العصب وغيرها، وهذه التي تتخذ لاتقاء العين، اتقاء العين، أو من كان مريضا فإنه يلبسها لدفع المرض، لرفع المرض. طيب، هناك وسائل علاجية جديدة تشبه الخيوط، تشبه الخيط، يعالج بها من أمراض الروماتيزم وغيره. فهذه يعني مثل الحلقة التي تلبس وتعالج الروماتيزم وتعالج الكهرباء في الجسم، ويعني تسبب نوع من التوازن في كهرباء الجسم وغيره. وأنا رأيت يعني طبعا سمعت من ناس مختصين حولها، وشفت أحجار أيضا تسمى أحجار كريمة توضع وتنظم ضربات القلب وغيرها، رأيتها في برامج وتتبعتها كثيرا. فهذه طيب سأجيب على السؤال، فهذه ما حكمها؟ فهذه ما حكمها؟ هذه نقول لا بد أن يثبت الطب بالتجارب و يعني بالمختبرات وغيرها وبالبحث والتحري والاستقصاء والدراسات أنها بإذن الله تعالى شفاء، أنها شفاء. فإذا ثبت أنها شفاء، إذا ثبت أنها شفاء فيجوز استخدامها. لماذا؟ لأن شفاءها حقيقي، فهي أدوية طبيعية إذا ثبت. إذا لم يثبت فتلحق به تحريم الخيط والحلقة وغيرها. فإذا لم يثبت فإنها تحرم وتلحق بتلك الأحكام. لكن ما كان منها علاجيا وأثبت الطب ما لا يدع مجال للشك أنها دواء لمرض بعينه، فهذه لا بأس بلبسها، لكن لا يستهان بلبسها قبل التأكد، قبل التأكد التام من المراجع الطبية الموثوقة بأنها سبب للشفاء. وهذا لأمر، أولا طبعا هذه إذا ثبت أنها فعلا شفاء، نقول أولا أنها أصبحت سببا طبيعيا للعلاج، أثبت الطب ذلك عن طريق أهل الاختصاص. ثانيا أنها ليست ذريعة للشرك، إذ إن الذي يلبسها يعتقد أنها سبب طبيعي أو سبب طبيعي، وهذا اعتقاد صحيح مدام أنها دواء صحيح. ثالثا أن الأسباب ليست على ما ورد بخصوصه النص. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أمر بالتداوي، وهو ما يتطلب، والتداوي يتطلب البحث والاستقصاء عن العلاجة النافعة لكل دواء، وهي ليست مقتصرة على تناول العلاج عن طريق الفم أو الأنف أو الوريد أو غيره، فذلك مرتبط بتطور الطب وبوسائله الحديثة التي لازال الطب يكشف منها وسائل كثيرة. ويستثنى من ذلك طبعا ما كان لطرد الحسد والعين والجن مما هو منتشر في بلاد المسلمين، مما يعلق أحيانا يكون على الصدور، أحيانا في السيارات، أو يضع في البيوت، ويعتقد أن تطرد الأرواح الشريرة أو تقي من العين والحسد. فهذا كله شرك، كله شرك، وأقل أحواله أنه شرك أصغر، أقل أحواله أنه شرك أصغر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، الدواء، نعم الدواء لا بد من التداوي، ومن عرف دواء وترك نفسه ربما يأثم أنه ألقى بنفسه للتهلكة. الحضارة ما أعرف هذه، ما أعرفها. طبعا كل نعم، أنا شفت الأساور هذه تلبس، وشفت أشياء تلبسها نساء ويلبسها شباب، وأحيانا تكون ملونة. هذه أقل أحوالها طبعا، نحن نقول أنها محرمة، وقد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. لكن طبعا هذا في الغالب، هذا في غالب حكمه. وأنا رأيت شباب وسألت شاب قال إن ألبسها، قلت يا أخي تدري أنه الآن لبسه بالنسبة لك يعتبر محرم؟ تدري لو اعتقدت اعتقاد بسيط جدا زائد عن 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 مجرد اللبس تكون وقعت في الشرك؟ والشرك لا شك أنه مهلك يعني للحسنات ومجلب للسيئات. لكن الجهل كثير، الجهل كثير. ويستثنى من ذلك ما إذا قال الطبيب، طبيب مختص، أو كما ذكرت لكم قبل أنه فعلا أثبت الطب بما لا يدع مجال للشك أن في لبس هذه الحلقات مثلا المعينة أن فيها شفاء. لأنه أحيانا يكون لبعض المعادن خصائص يعرفها أهل الطب، نحن لا نعلمها، نحن لا نعلمها. طيب، جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، سأضع الواجب والدرس إما هذه الليلة أو غدا في الضحى إن شاء الله تعالى. يتجدد اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظ علينا إيماننا ويقيننا وأن يرضى عنا جميعا إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا. السلام عليكم.